إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. وقد مضى، وهذا الدرس هو الدرس الخامس، وقد مضى في الدرس الرابع وهو الماضي الكلام على الأحاديث المتعلقة بالصيام في السفر، وذكرت أن الكلام عليها سيكون في عدة مسائل، ووصلت إلى المسألة الرابعة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذه الأحاديث. وفيها وقد تناولت فيما أذكر حكمان، الأول كان عن حكم صوم رمضان في السفر، والثاني كان عن الأفضل للمسافر في رمضان، هل هو الصوم أم الفطر. وقبل أن أبدأ بدرس هذه بقراءة الأحاديث التي سأعلق عليها في هذه الليلة، أحببت أن أنبه على بعض المسائل حول الصيام في السفر. المكلف وهو البالغ العاقل إذا كان من قبل دخول رمضان في السفر واستمر في سفره هذا ثم لم ينوي الصيام في سفره هذا بل نوى الفطر، فهذا لا حرج عليه في الفطر، لا حرج عليه في الفطر بنص القرآن ونص السنة النبوية، وهو أيضا أمر متفق عليه بين أهل العلم. وأما إذا كان هذا الرجل المكلف بالصيام قد دخل عليه الصيام ووجب وهو في الحضر ثم صام من رمضان أياما وبعد ذلك سافر، فهل يجوز له أن ينوي بالليل، فهل يجوز له أن يفطر في باقي الأيام، لأنه ممن قد دخل عليه الشهر في الحضر فأصبح من أهل الوجوب إلا أنه سافر. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه أكثرهم وقد نسبه إليهم القاضي عياض المالكي في كتابه إكمال المعلم وغيره. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، يعني ومعه 10,000 يعني من الصحابة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حتى إذا بلغ الكديد، والكديد موضع بالقرب من مكة، حتى إذا بلغ الكديد أفطر وأفطروا. فهذا الحديث صريح في أن لمن كان في مثل هذه الحالة أن له الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليه الشهر وهو في المدينة وهو مقيم، ثم صام وصام معه الصحابة، ثم خرجوا متجهين إلى مكة وصاموا في الطريق وفي أحد الأيام حين بلغوا الكديد كانوا صائمين، ثم أفطروا بعد العصر. فهذه حالة أخرى. وهناك حالة ثالثة، وهو مكلف بالصيام كان في الحضر، يعني كان مقيما، ثم نوى أن يصوم يوم غد من الليل، وفي أثناء النهار ولنقل بعد صلاة الظهر خرج مسافرا من بلدته إلى مدينة أخرى مسافتها مسافة سفر، فلما جاء وقت العصر أراد أن يفطر لكونه في هذا الوقت أصبح من المسافرين، فهل يجوز له الفطر؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له الفطر، ويجب عليه أن يكمل صومه، وقد نسبه إلى أكثرهم القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم وغيره، وهو مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وغيرهم. وذهب بعض السلف وبعض الأئمة وهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وإسماعيل المزني من أصحاب الشافعي إلى أنه يجوز له الفطر. وحجة أصحاب القول الأول أنه لا يجوز له الفطر أنه قد أصبح من أهل الوجوب، حيث نوى الصيام وهو مقيم، وأصبح جزءا من وقت الصيام وهو مقيم، وقد قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا قد شهد الشهر ونوى الصيام، فوجب عليه إتمام هذا اليوم الذي دخل فيه، لأن دخوله فيه كان واجبا. وأما أصحاب القول الأول الثاني الذين قالوا له يجوز له الفطر، قالوا أنه حين أراد أن يفطر كان مسافرا، فيدخل في عموم قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأنا أحببت أن أنبه إلى هذه المسألة حتى يعرف حتى تعرف مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف بين أهل العلم في شأن المسافر، لأن الإنسان إذا لم يدرس المسائل دراسة جيدة ستختلط عليه الأمور، وربما يقع في القول على الله وعلى أهل العلم وعلى أفهام النصوص بغير علم. وبقيت مسألة أنبه عليها من باب زيادة الفائدة، وإن كانت لم ترد في ما تقدم من أحاديث، ألا وهي عن حالات المسافر النازل في البلد مع الصيام. هذه الحالات تتكلم عن المسافر النازل في البلد وليس عن المسافر السائر في الطريق. إذن هذه المسألة وهذا الحكم، وهو الخامس على حسب ما مر معنا من أحكام، وهو عن حالات المسافر النازل في البلد مع الصيام. للمسافر النازل في البلد مع الصيام حالان: الحال الأول أن يجمع على الإقامة، أن يجمع على الإقامة، وهذا يجب عليه الصوم عند عامة أهل العلم، وهذا يعتبر من المقيمين وليس من المسافرين عند عامة أهل العلم، ولا يترخص برخص السفر، إلا أن أهل العلم بعد أن أجمعوا على أن السفر مؤقت بوقت ومدة من تجاوزها فهو مقيم بالإجماع، كما حكى ذلك ابن المنذر وأبو ثور وغيرهما، اختلفوا في المدة التي يعتبر فيها هذا المسافر النازل من المقيمين. إذا أجمع أنه سيمكث هذه المدة وأكثر منها فإنه يعتبر من المقيمين الذين ليس لهم حق الترخص برخص السفر. على أقوال، أشهر هذه الأقوال 4 أيام فأكثر، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي من الشافعية في شرح صحيح مسلم، وأبو العباس القرطبي من المالكية في المفهم. فقال: روي عن جمهور أئمة الفتوى أنه إذا نوى إقامة 4 أيام بلياليها أتم، يعني أصبح حكمه حكم المقيم. وهذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأن الأمة مجمعة على أن السفر مؤقت بوقت، إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي إذا مكثه وأجمع الإنسان على بقائه فيه في السفر فإنه يكون من المقيمين للمسافرين. وعند النظر يظهر أن هذا القول، أن من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يعتبر مقيما من حين، فإنه يعتبر مقيما، إلا أنه لا يحسب يوم دخوله ويوم خروجه عند أكثر أهل العلم، لا يحسب من 4 أيام. ومما يدل على هذا القول حديث العلاء ابن الحضرمي وقد خرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. يقول القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه إكمال المعلم معلقا على هذا الحديث ومبينا وجه الاستدلال، يقول: ووجه القول بالأربعة، يعني بالأربعة أيام، وأن من كان سيقيمها يعتبر مقيما. قال: ووجه القول بالأربعة أنه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، والمهاجرون يعني من الصحابة لا يستوطنون مكة، فدل على أن الثلاث حكمها حكم السفر لا الاستيطان. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة، فوجب بهذا أن يكون من نوى المقامة أكثر من ثلاث فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام، يعني إتمام الصلاة. ومعلوم أن أول منزلة بعد الثلاث الأربع. ومما يدل على هذا ما صح عن عمر رضي الله تعالى أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة، فدل على أن الثلاثة أيام فأقل لا تعتبر إقامة بل تعتبر سفرا، وأن ما يزيد عليها وهي الأربعة أيام فأكثر يعتبر صاحبها مقيمة. وهذا الأثر قد خرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. أحببت أن أنبه على هذا: من نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر غير يوم الدخول والخروج فإنه يصبح من المقيمين للمسافرين من حين وصوله، وأما إذا كان ينوي الإقامة ثلاث أيام فأقل فهذا يعتبر مسافرا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع أبو ثور وغيره من أهل العلم. وبهذا أكون قد انتهيت من التعليق على المسائل المتعلقة بالصيام في السفر. أعود إلى درس هذه الليلة فأقول: قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى وهي عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر. وأما المسألة الثانية فهي عن بعض فوائده، ومن فوائد هذا الحديث وجوب قضاء ما فات من أيام رمضان فلم تصم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، إذ لفظ علي من صيغ الوجوب. ومن فوائده أيضا أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور ما لم يدخل رمضان آخر. وخالف في هذا داود الظاهر وشذ فأوجب القضاء من ثاني يوم في شهر شوال، وزعم إثم من لم يبدأ بالقضاء فيه. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، ولكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي. وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال. وحديث عائشة، يعني هذا الذي ذكره المصنف، وحديث عائشة هذا يرد عليه. وقال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري: وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان بعده أنه مؤد لفرضه غير مفلط. انتهى كلامه. وما شدت به الظاهرية خطأ، وما شدت به الظاهرية عن باقي الأمة فإنه خطأ، كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري، والذهبي، وغيرهم من أهل العلم بالحديث والسنة. ومن فوائد هذا الحديث ومن ذلك هذا الذي ذهب إليه داود، فإنه مخالف لما جاء في حديث عائشة. ومن فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن المبادرة بقضاء ما فات صيامه من أيام رمضان أولى. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها اعتذرت عن التأخير، فقالت: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وفي لفظ آخر للحديث عند الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. وأما زيادة أنه كان يمنعها الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فليست من كلام عائشة رضي الله عنها، بل من كلام من هو دونها، كما بينته رواية البخاري وغيره، ونبه عليه بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري وغيره من أهل العلم بالحديث. المسألة الثالثة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث. الحكم الأول وهو عن كيفية قضاء شهر رمضان لمن أفطر فيه. لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أن القضاء يجب أن يكون على التتابع، القول الأول أن القضاء، أعود فأقول القول الأول أن القضاء يجب أن يكون على التتابع. وهذا القول قد نقل عن بعض الصحابة والتابعين، وهو قول داود الظاهري و ابن حزم وابن حزم. وقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر، وإسناده صحيح بل من أصح الأسانيد. القول الثاني جواز التفريق مع أفضلية التتابع، وهذا القول هو الصواب، وبه قال جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فمن بعدهم منهم الأئمة الأربعة، وقد نسبه إلى جماهير أهل العلم ابن عبد البر في الاستذكار والماوردي في الحاوي والبغوي في شرح السنة والنووي في شرح صحيح مسلم وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم، وذلك لقول الله تعالى ففي آيات الصيام من سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حيث لم يخص متفرقة من متتابعة، فدل على أن من أتى بها متفرقة فقد صام عدة أيام أخرى فوجب أن تجزئه. وقد صح هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه وغيره، وصحح ذلك عنهما ابن عبد البر المالكي رحمه الله وغيره. وقال النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال الجمهور: ويستحب المبادرة به. لماذا يستحب؟ لأنه أبرأ في لأنه أبرأ للذمة. الحكم الثاني وهو عن المكلف: يترك القضاء من غير عذر حتى يدخل عليه رمضان آخر. هذا رجل أفطر في شهر رمضان أياما ثم لم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر، وقال سأقضي بعد انتهاء رمضان الجديد، فهذا عليه عند أكثر أهل العلم مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن عليه أن يقضي هذه الأيام ويطعم عن كل يوم أفطره مع القضاء مسكينا. هذا هو قول جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم البغوي في شرح السنة وموفق الدين ابن قدامة في المغني وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذا القول هو الصواب لثبوته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال يحيى بن أكثم: فتشت عن أقاويل الصحابة في هذه المسألة فوجدت عن ستة منهم قالوا عليه القضاء والفدية ولم أجد لهم مخالفا. وقد صح ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس، وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وما كان كذلك فإن العلماء يعدونه إجماعا من الصحابة، بل قد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم فقال: وهو قول عديد أهل العلم وإجماع الصحابة. وأما إذا لم يفرط، الرجل الأول أفطر أياما من رمضان ثم تمكن من القضاء فلم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر، فتجب عليه بعد رمضان القضاء مع الكفارة وهي إطعام عن كل يوم مسكينا. رجل آخر أفطر أياما في رمضان، إلا أنه لم يتمكن بسبب مرضه، لأن المرض استمر معه من رمضان الذي أفطر فيه إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فهذا ليس عليه إلا القضاء فقط. لماذا؟ لأنه لم يفرط. هذا مذهب أكثر أهل العلم. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه إكمال المعلم، وجمهورهم أي جمهور أهل العلم، أنه إذا مرض بقية عامه ولم يفرط حتى دخل عليه رمضان آخر أنه لا فدية عليه، انتهى كلامه. وقد جاء هذا فيما أذكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الثالث وهو عمن مات وعليه قضاء من رمضان، عمن مات وعليه قضاء من رمضان، وهذا له حالان. الحال الأول أن يتمكن من القضاء قبل موته، إلا أنه لم يقضي، فهذا يطعم عنه أهله من تركته عن كل يوم أفطره مسكينا. وأما من لم يتمكن من القضاء كأن يستمر معه المرض إلى أن يموت، فهذا ليس عليه ولا على ورثته إطعام. وقد قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وأجمع أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات، فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، انتهى كلامه. ويوجد في موقعي محاضرة صوتية بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة، الأحكام الفقهية الخاصة بصيام المريض والمريضة، فيها تفصيل ذلك، وأيضا قد فرغت وهي أيضا منشورة كتابيا مع الصوتية في موقع من أراد أن يستزيد بمعرفة المسائل المتعلقة بذلك مع نصوص أهل العلم وآثار الصحابة وغير ذلك، فليرجع إليها. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال، يعني قال بعد أن أخرجه، هذا في النذر، يعني هذا الحديث محمول على النذر، وهو قول أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، هذا كله من كلام أبي داود في سننه، قال أن هذا الحديث محمول على النذر، وأن حمله على النذر هو قول أحمد رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل. المسألة الأولى وهي عن موضوعهما، وموضوعهما هو بيان حكم قضاء صوم النذر عن الميت. المسألة الثانية وهو عن بيان معاني بعض ألفاظهما. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها صام عنه وليه أي قريبه، ويدخل في القرابة الوارث وغير الوارث. وقد قال ابن العطار الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العدة في شرح العمدة، قال: فالمختار عند العلماء من المحققين وغيرهم أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا وغيره. ومنهم من اشترط فيه العصوبة أو الإرث، انتهى كلامه. وممن اختار العموم النووي وابن حجر العسقلاني والصنعاني، واختار الوارث ابن عثيمين والنجمي والبسام، والقول الأول أظهر. المسألة الثالثة، وسيأتي إن شاء الله لماذا هو أظهر. المسألة الثالثة وهي عن بعض فوائدهما، ومن فوائد هذين الحديثين بيان بعض أعمال البر التي ينتفع بها الميت من الحي، وقد ذكر منها في هذين الحديثين صوم النذر وقضاء الدين. ومن فوائدهما أيضا جواز صوم الولي عن وليه الميت الذي نذر أن يصوم فمات قبل أن يصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، أي فليصم، وهو الاستحباب عند جماهير أهل العلم، بل نقل قوم الإجماع على ذلك. وشذت الظاهرية على عادتها فقالت إنه للوجوب. ويردع عليهم بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه لو قيل إنه للوجوب للزم منه تأثيم الولي إذا لم يقضي، وهذا مخالف للآية. ولو صام غير ولي الميت أجزأ في مذهب الإمام أحمد، وهو قول بعض الشافعية، وجوزه أكثرهم إذا كان بإذن الولي. وأجاب عن ذكر الولي في حديث عائشة أنه من باب الغالب، وما كان كذلك فخرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كما هو مذهب جماهير أهل العلم من أهل الفقه والأصول. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن هذا القول، وهو الإجزاء، وهو ظاهر صنيع البخاري، وجزم به أبو الطيب الطبري، انتهى كلامه. وأبو الطيب الطبري من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين، وعللوا بصحة هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه صيام النذر عن الميت بقضاء الدين، وقضاء الدين لا يختص بالقريب بنص السنة النبوية الصحيحة. ومن فوائد هذين الحديثين أنه لا فرق بين المرأة والرجل في قضاء صوم النذر عن الميت. ومن فوائدهما أن قضاء الدين عن الميت يبرئ ذمته من المطالبة، بقوله عليه الصلاة والسلام: رأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. ومن فوائدهما أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما متقللا عند الصحابة، ولهذا قالت هذه المرأة نعم حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدهما حرص القرابة على فعل ما فيه نفع، على فعل ما فيه نفع لموتاهم عند الله تعالى، لأن هذه المرأة وهذا الرجل قال أفأصوم، لأن المرأة قالت أفأصوم عنها، وقال الرجل أفأقضيه عنها. ومن فوائدهما إباحة كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة. ومن فوائدهما إثبات القياس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. وفي حديث الرجل لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. ومن فوائدهما أيضا ضرب المثل في العلم ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، لأن الرجل أو المرأة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجابهما بضرب مثال يتعلق بالدين وسداده عن القريب. المسألة الرابعة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذين الحديثين. الحكم الأول وهو عن حكم الصوم عن الميت. لأهل العلم في هذه المسألة أقوال. القول الأول، وأنا سأذكر الثلاثة لأنها مهمة ولها ولبعضها وجه وقوة. لأهل العلم في هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه لا يصام عنه لا رمضان ولا النذر ولا الكفارة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الخطابي في أعلام الحديث والقاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في شرح صحيح مسلم وغيرهم. وهذا القول ضعيف، وترده الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وأحاديث أخرى لم يذكرها. القول الثاني أنه يصام عن الميت رمضان وغيره مما وجب عليه كالنذر والكفارات، وهذا قول بعض التابعين وقول أبي ثور وابن خزيمة وابن حزم والخطابي وطائفة من أهل الحديث، وهو اختيار البيهقي والنووي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والشوكاني والسعدي وابن باز وابن عثيمين والنجمي، واحتجوا بعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأيضا احتجوا أيضا بالتعليل في آخر حديث ابن عباس فدين الله أحق أن يقضى، وبالإطلاق في بعض روايات حديث ابن عباس إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها. وهذا القول لا شك أن فيه وجاهة. القول الثالث أنه لا يصام عنه، أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وهذا هو أصح الأقوال وأقواها، وهو قول الليث ابن سعد وأبي عبيد وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية وأبي داود، واختاره موفق الدين ابن قدامة وابن قيم الجوزية والألباني. ورجح هذا القول لأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث المحتج بها على أنه يصام عنه رمضان والكفارات والنذر قد جاءت من طريق ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، وقد صح عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه لا يقضى عن الميت إلا صوم النذر. ولا ريب أن الراوي أدرى بفهم وفقه ما رواه، ولم يذكر لهما مخالف من الصحابة، ومحال أن يكون النص الذي أتيا به يدل على العموم ولا يعملان به، فدل على أن حديث عائشة وحديث ابن عباس محمولان على النذر، فإنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وقد خرجه أبو داود وغيره، وصحح إسناده الألباني. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر. وفي لفظ: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. وقد صححه ابن حزم وابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وعبيد الله المبارك فوري والألباني. وثبت عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وقد خرجه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، وصح إسناده ابن التركماني وبدر الدين العيني، وأقر التصحيح الألباني، وقال ابن قيم الجوزية عن هذا الأثر إنه ثابت. الأمر الثاني الذي يرجح به هذا القول أن الصحيح في حديث ابن عباس الذي عليه أكثر الروايات والرواة أن المسؤول عنه من الصيام الذي كان على المرأة أو الرجل هو صوم النذر، كما في الصحيحين وغيرهما، فيقضي ذلك على رواية الإطلاق. هذا الكلام أو هذا خلاصة الكلام على هذه المسألة. هل بقي وقت فنأخذ ما تبقى من أحاديث في هذا الباب؟ لا بأس، نكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.